أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الواجب الرابع من واجبات الحج هو الوقوع، هو رمي جمرة العقبة، وهو الواجب الأول من واجبات منى، حيث ذكرنا أن رمي جمرة العقبة هو ركن من أركان الحج، يبطل الحج بتركه عمدا بخلاف رمي الجمار في يوم 11 و12 و13، فإنها وإن كانت واجبة إلا أن الحج لا يبطل بتركها ولو كان عن عمد. ثم ذكر سماحة السيد أنه يعتبر في الرمي مجموعة من الأمور. الأمر الأول نية القربة والخلوص. الشروط، شروط الرمي على نحوين. النحو الأول شروط لنفس الرمي، من قبيل أن يكون بسبع حصيات، وأن يكون بنحو التتالي، وأن تحصل الإصابة بعد طلوع الشمس، وغير ذلك من الشروط التي ستأتي. والنحو الثاني شروط للحصاة التي يرمى بها، كأن تكون أبكارا، وأن تكون من الحرم، وأن يصدق عليها عنوان الحصاة أو الحجر. ونية القربة هي من شرائط الرمي وليست من شرائط المرمي به، فإن الرمي يشترط فيه نية القربة باعتبار أن جمرة العقبة هي جزء من أجزاء الحج، فهي أمر عبادي يعتبر فيه نية القربة والخلوص. الشرط الثاني أو الأمر الثاني أن يكون الرمي بسبع حصيات، فلا يجزي رمي اثنين أو أكثر مرة واحدة. وهنا في الحقيقة يوجد شرطان. الشرط الأول أن يكون الرمي بسبع حصيات لا أقل من ذلك، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وقد يستدل عليه بما ورد في رمي الجمار من أنه لو أنقص واحد فعليه أن يكمل ذلك بسبع. هذه الروايات تأتي إن شاء الله، وهذه الروايات وإن كانت واردة في الجمار ولم ترد في جمرة العقبة، إلا أنه بضم عدم احتمال الفصل بين الجمار وجمرة العقبة يثبت الحكم نفسه في العقبة، مضافا إلى كون المسألة هي عامة البلوى، فلو كان يجزي الأقل لكان ذلك أمرا واضحا. والحال أن الواضح هو اعتبار أن يكون الرمي بسبع حصيات. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني يلزم أن يكون الرمي بما يصدق عليه عنوان الحصاة، والمقصود من الحصاة يعني الحجر، والمقصود هذه الحصاة اللي مستعملة بالمعنى العرفي مقابل الأحجار وغير ذلك، مقصود الحصاة بالمعنى الأعم يعني ما يشمل حتى الحجر. وهذا دلت عليه روايات كصحيحة معاوية قال خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى، هي جمرة العقبة، ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها. وهكذا في صحيحة زرارة قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئ. قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصى. فالروايات أخذت عنوان الحصى، فلا يجوز الرمي إلا بما يصدق عليه أنه حصى. وأما ما لا يصدق عليه أنه من الحصى، كالرمي مثلا بقنان الماء، شايفين هناك البعض، أو مثلا بالنعل أجلكم الله، يرمون الشيطان، نشوف البعض هالشكل يرمي، هذا لا يجزي بلا إشكال، لأنه ليس من الحصى، لا يصدق عليه هذا العنوان. وهكذا رميها بكرة، رميها بالبلاستيك وغير ذلك، بالخشب، بالأعواد، هذا كله لا يجزي، لأن الذي ورد هو عنوان الحصاد، فلا يجزي غيرها من بقية من الأجسام. وهنا نشير إلى تنبيه، ذكرنا أن شروط الرمي على قسمين: شروط لنفس الرمي، وهو الذي هو محل كلامنا، حيث ذكر يعتبر في الرمي أمور، وبدأ يعدد بهذه الأمور، وشروط لما يرمى به، وهي ثلاثة في الحقيقة: الأول أن تكون من الحرم، والثاني أن تكون أبكارا، يعني لم يرمى بها سابقا، وهذان الشرطان تعرض لهما في مسألة 378 اللي راح تجي. والشرط الثالث أن يصدق على الجسم المرمي به عنوان الحصات. وما ذكره هنا في هذا الأمر الثاني هو من شروط المرمي به وليس من شروط الرمي. شرطية كون المرمي به حصاد، هذا شرط للمرمي به وليس شرطا للرمي، وكان ينبغي أن يتعرض له عند التعرض لذينك الشرطين. عندما يتعرض إلى شروط المرمي به يذكر شرط ثالث، وهو أن يصدق عنوان الحصاد. والحال هو ذكره هنا في شروط الرمي، مع أنه هو بصدد بيان شرائط الرمي. هذا كما فعل السيد أخوه أيضا هنا رحمة الله عليه، أيضا ذكر نفس هذا الأمر، وكان المناسب أن يعد هذا من شروط المرمي به، فيذكر في تلك المسألة الآتية، مسألة 378، فبدل من أن يذكروا شرطين للمرمي به يذكرون ثلاث شروط. الشرط الثالث هو أن يصدق عنوان الحصات على المرمي به، فلا يصح الرمي بالأجسام التي لا يصدق عليها هذا العنوان، بل والأمر سهل. قال: ويعتبر فيه أمور. الأمر الأول نية القربة والخلوص. طبعا هنا راح يذكر ثمانية شروط للرمي، و سيذكر بعد ذلك شرطية الموالاة على الأحوط، أن يكون هنالك موالاة بين هذا الرمي بسبع حصيات، أنا مو يرمي وحدة ويروح فد ساعة وبعدين يجرم الثاني، وهذا يأتي في ذيل رمي الجمار في الملحق، ولا يعتبر الموالاة بين رمي جمرة وجمرة كما سيأتي بيان ذلك. فهذا شرط كان ينبغي أن يتعرض له هنا، من شرائط الرمي هو الموالاة بين رمي الحصيات السبعة. أما إذا حصل فصل كثير ولو بمقدار خمس دقائق كما يشير في بعض الملاحق، فهذا يضر في الرمي وبالتالي يبطل، تفوت الموالاة. قال: أولا نية القربة والخلوص، ثانيا أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك، أقل من سبعة لا يجزي، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام. هذا كما لا يجزئ، هذا ليس من شرائط الرمي وإنما من شرائط المرمي به، يعني أن يصدق عنوان الحصات على المرمي به. هذا يذكر مع الشرطين الآتيين في المسألة الآتية. الثالث أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنين أو أكثر مرة واحدة، وهذا واضح ولم يحصل فيه خلاف. بعدما كانت المسألة عامة البلوى فيلزم أن يكون حكمها واضح، والحكم الواضح هو تتابع الرمي، أن ترمي حصوة بعد أخرى، لا أن ترمي الحصيات السبعة دفعة واحدة. الرابع أن تصل الحصيات إلى الجمرة، فلا يحسب ما لا يصل، وهذا أيضا واضح، أن المطلوب هو أن ترمي سبع حصيات، التي لم تصل هذه لا تحسب من السبع، مضافا إلى ورود نص خاص في المقام وهو صحيحة معاوية قال: فإن رميت بحصات فوقعت في محمل فأعد مكانها، هذه لا تحسبها، عيدها، مضافا إلى أن المسألة هي عامة البلوى وحكمها واضح. الخامس أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها. الشرط الخامس أن يصدق عنوان الرمي، فلا يكفي وضع الحصات على الجمرة. لو فرضنا واحد قدر يوصل إلى الجمرة، هسه في زمننا ما يقدر يوصل، بس لو فرضنا واحد قدر يوصل للجمرة وهكذا يجعل الحصات عليها، هذا يجزي؟ هذا إصابة للجمرة لكن لا يجزي، لأن المطلوب هو الرمي الذي ورد، هو عنوان الرمي، أن يصدق الرمي ووضع الحصات على الجمرة، هذا ليس من الرمي، فلا بد أن يكون شنو هنالك، يعني أخذ مفهوم القوة في قذف الحصات، الرمي أخذ فيه أن عندما تقذف الحصوة تقذفها بقوة، هذا معنى الرمي، وهذا كما قلنا هو الذي أخذ في الروايات. مثلا جاء في صحيحة معاوية: خذ حصى الجمار ثم أت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها. لاحظ فرمها، ورد هذا العنوان. وهكذا في صحيحته الأخرى قال: والصبيان يرمى عنهم، أخذ مفهوم وعنوان الرمي. طيب، الأمر السادس أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، وهنا في الحقيقة أمران. الأمر الأول هو أن تكون الإصابة بفعله وليست بفعل غيره، فلو كانت الإصابة ليست بفعله، كما لو الحصات صدمت إنسان أو حيوان وألقيت إلى الجمرة، هذا الإنسان هو الذي حركها فأصابت الجمرة، فهذا لا يكفي، لأن الإصابة ليست بفعله وإنما صارت بفعل الإنسان الآخر. عفوا هنا الرمي حصل بسبب هذا الإنسان، يعني لو رمى الحصاة وصدمت إنسان ثم هذا الإنسان أو الحيوان هو الذي رماها نحو الجمرة، فالرمي هنا لم يستند إلى الرامي الأول وإنما يستند إلى الإنسان الذي وقعت عليه ورماها أو إلى الحيوان الذي وقعت عليه ورماها، فالرمي هنا ليس بفعله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو فرض أن الرمي كان بفعله لكن الإصابة بفعل غيره فأيضا لا يكفي، كيف نفترض أنه لو رماها ووقعت على إنسان أو وقعت على حيوان وهذا الإنسان تحرك فصارت الإصابة بسبب الإنسان أو الحيوان، فالرمي هو منه ولكن الإصابة من غيره، فهنا أيضا لا يجزي. إذن سواء كان الرمي منه والإصابة من غيره أو الرمي من غيره، في الحالين هذا لا يجزي، لابد أن يكون الرمي والإصابة بفعله لا بفعل غيره، كلاهما يستند إليه. أما إذا سند أحدهما إلى غيره فهذا لا يكفي، لأن الذي يظهر من النصوص هو أن الرمي عنوان الرمي هو مطلوب، وعنوان الرمي مع كون الرامي غيره هذا لا ينتسب إليه، وهكذا إذا كانت الإصابة من غيره أيضا هذا لا يستند الرمي إليه، الإصابة لا تستند إليه، مع أن الذي يظهر من الروايات هو افتراض أن الرمي والإصابة كلاهما يستند إلى الشخص الرامي. قال السادس، أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان، لعله بالمثال الأول صار أكو هذا المثال الأول يريد يبين أن الرمي ليس بفعله وإنما بفعل الغير، واحد كامش الحصاة بيده إجا إنسان أو حيوان ضرب إيده فهذا الحصاة أصابت الجمرة، هنا الرمي ليس منه، هذا ليس بفعله وإنما يستند إلى الإنسان الذي ضربه أو إلى الحيوان، فهنا الرمي ليس من فعله. قال فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان وألقيت إلى الجمرة لم يكفي، هنا الرمي لم يستند إليه، والروايات اعتبرت أن يكون هو الرامي، أخذت عنوان الرمي فلا بد أن يستند إليه. وكذا لو ألقاها، هنا هو الرامي سند الرمي إليه لكن الإصابة ليست بفعله، فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته ورماها، ولكنه لولا حركة ولكن ما أصابت، وقعت على الحيوان والحيوان أو الإنسان تحرك فحصلت الإصابة بحركته، فهنا الرمي منه ولكن الإصابة من غيره، هذا أيضا لا يجزي. نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة ولو بصدمته، كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها، يعني أصابت الجمرة، فالظاهر الإجزاء، لأن هنا في هذا الفرق الرمي والإصابة يستند إلى الرامي فيجزي بلا إشكالين، هي الحصاة عندما رماها وقعت على أرض صلبة ثم طفرت فأصابت الجمرة، فالإصابة والرمي يستندان إلى الرامي فتشمله الروايات حينئذ. الشرط السابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.